الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقتي ودرس هذا المساء المبارك هو مفردات من سورة يوسف. ويوسف نبي كريم من أنبياء الله العظام، فهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهذا نسب عظيم وموئل كريم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أعطاه الله عز وجل حظا عظيما من الجمال. جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلقيت رجلا قد أعطي شطر الحسن، قلت: من هذا؟ يسأل جبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف. فرحب به قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. سورة يوسف إحدى السور التي سميت بأسماء الأنبياء، مثل سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة إبراهيم، سورة نوح. فهذه سور سميت بأسماء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وسورة يوسف كلها إلا آيات يسيرات في خاتمتها ذكرت قصة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في غير ذلك لم تأتي قصته إلا خبرا مفردا في قول الله عز وجل في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وجاء ذكره عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام في ذكر 18 نبيا ورسولا الذين خلد الله ذكرهم في تلك السورة المباركة. ثم جاءت هذه الصورة فيما بينهما تحكي خبره مع أبيه ومع إخوته ومع امرأة العزيز عليه الصلاة والسلام. درسنا اليوم، حلقتنا، قضية مفردات من سورة يوسف بعد هذا التمهيد. قال الله عز وجل في ذلكم الخبر: قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نحاول أن نأتي المفردات المكررة في الصورة. فيكيدوا لك كيدا، الكيد عند اللغويين ضرب من الاحتيال، ويصح أن يكون محمودا ويصح أن يكون مذموما، رغم أن المفردة نفسها الإنسان لا يتقبل أن يقال عنها إنها محمودة، لكنها في الحق قد تأتي محمودة بقراء من كتاب الله، منها أن الله عز وجل قال في السورة نفسها: كذلك كدنا ليوسف، فنسب الله عز وجل الكيد هنا إلى ذاته العلية. وأن الله عز وجل قال في سورة آل عمران: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فهذا إشعار أن كيد غير الخائنين الذي يراد به الخير قد يهدي الله عز وجل صاحبه. كذلك أوضح من هذا أن الله عز وجل أسند الكيد لبعض أنبيائه. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: لأكيدن أصنامكم. فإبراهيم يقول للملأ للكفار لأبيه وقومه من عبدة الأوثان والأصنام: لأكيدن أصنامكم. فنسب الله عز وجل الكيد إلى خليله إبراهيم عليه السلام. من هنا قلنا إن الكيد قد يأتي محمودا وقد يأتي مذموما، وهو في الرجال يقع وفي النساء يقع، لكنه في النساء أكثر. ولهذا جاء في هذه السورة نفسها: قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في حق النساء وليعذرني أخواتي، قال: ما عظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن هن. معنى البيت يعني مغرق في المفردات، لكن معناه صحيح. والمقصود لفظ الكيد. فالكيد الذي اتخذه إخوة يوسف ها هنا في أنهم حاولوا أن يستميلوا أباهم وأن يجعلوه يقبل أن يذهب بيوسف معهم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. نأتي الآن للفظ يلعب. اللعب يقول بعض صناع اللغوية هو ترك ما ينفع إلى ما لا ينفع، يعني يترك الإنسان شيئا ينفعه ثم يختلي بشيء لا ينفعه. فإن كان اللعب في المباحات جاز إن لم يلهي عن عبادة وطاعة وتأدية واجب، وإن كان في غير المباحات لم يجز، لكن اللعب تحتاجه النفس. ولهذا قال الله عز وجل عن أبناء أنبياء أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ومع ذلك لم يعترض نبي الله يعقوب على أن أبناءه أرادوا أن يرتعوا وأرادوا من أخيهم أن يلعب معهم، وهي كلمة لعب كلمة عامة واسعة، يعني قد تأتي على أشياء كثيرة كما لا يخفى على شريف علمك. فقال الله عز وجل هنا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. والعلماء عندما يتكلمون في هذه المفردة يقولون إنه أحيانا بعض المندوبات قد تترك خوفا من الحرج، فعندما يخاف الإنسان على قلبه من السآمة من الملل فإنه يأتي شيئا مما أباحه الله حتى يستعين به على ما أوجبه الله، وهذا من كمال العقل والفهم. ولذلك ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول أستعين بالنوم على طاعة الله، لأن الجسم إذا أخذ راحته وقسطه مما يحتاجه أعين بعد ذلك على أن يصلي وعلى أن يصوم وعلى أن يأتي ما افترضه الله عز وجل عليه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له الحافظون. الكيد الذي اتبعه إخوة يوسف أنهم استطاعوا أن يقنعوا أباهم أن يأخذوا أخاهم معهم، وأنهم جاءوا لأبيهم من طرائق، من أعظمها أنهم ذو أنفة ذو شهامة لا يقبلوا أن يهلك أخوهم وهم موجودون، إنا إذا لخاسرون، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، يعني لا يعقل يا أبانا أن الذئب يتأتى له أن يصل إلى أخينا ونحن عصبة ذو قوة ذو شهامة ذو رجولة، لن نترك أخانا للذئب. هذا من الطرائق التي أرادوا بها من الكيد الذي صنعوا حتى يقنعوا أباهم. وقولهم كذلك أن يوسف يبقى فتى يحب أن يلعب، على ما تمنعه؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فهذه كلها طرائق في الكيد لما أضمره في قلوبهم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فهم ما توسلوا به أمر حسن، وما أضمروه ما أرادوا أمر سيء، وهذا هو الكيد في صورته المذمومة، هذا الكيد في صورته المذمومة. أما الكيد في صورته الممدوحة فإن نبي الله يوسف بعد ذلك بعد أن أظهره الله وضع صواع الملك في رحل أخيه، هو يعلم أن أخاه غير سارق، لكن هذا الكيد الذي صنعه ليتوصل به إلى شيء ممدوح وهو أن يكون أخوه معه. قال الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. لما مضت القافلة وفصلت نودوا أيتها العير إنكم لسارقون، فأولئك نفوا وجود السرقة أصلا، ماذا تفقدون؟ فتأدب من مع الملك قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. تغير الأمر لم يعودوا سراقا. أخذ يوسف يتفقد أمتعتهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، كل ذلك من الكيد الذي بينه الله عز وجل ليوسف، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال ربنا كذلك كدنا ليوسف. فلهذا قلنا إن الكيد يأتي محمودا ممدوحا ويأتي مذموما. والله عز وجل لما ذكر كيده العظيم قال وأملي لهم إن كيدي متين. فالله يمهل يستدرج، نسأل الله العافية لنا ولكم، ولا يدري العبد أنه يستدرج ولا يدري العبد أنه يستدرج، لا يدري العبد أنه يمهل فيهلك. لكن الإنسان ينبغي عليه أن يكون على بينة من أمر الله. ويقولون إنه في زمن أحد أنبياء الله أن رجلا كان يأخذ الغلمان ثم يقع فيهم ثم يقتلهم ثم يرميهم في جب في داره، وكانت زوجته امرأة صالحة تخوفه ذلك الصنيع، فكان يجيبها لو أن الله أراد أن يهلكني لأهلكني بما مضى، أي لو أنني أستحق العقوبة لو أراد الله أن يهلكني لما بقيت إلى هذا الحال، إلى الآن أنا قتلت العديد من الغلمان. فكانت تقول له إن وعاءك لم يمتلئ بعد، إن وعاءك لم يمتلئ بعد، فلم يكن يقبل قولها. ثم إنه عمد إلى فتى أو غلامين لرجل صالح فأخذهما كعادته، فذهب الرجل والد الشابين إلى أحد أنبياء الله، فلما أخبره الخبر قال له هل كان له شيء لهما شيء يلعبان به؟ قال نعم. فأخرج لعبة من الدار كان شابين يلعبان بهما، فوضعها النبي، هذا النبي وضعها عند أنف كلب، يعني كلب، ثم وضع هذه اللعبة أمام أنفه، فأخذ الكلب يشم هذه ويمضي ويمشي في الطرقات والأحياء وهم وراءه حتى دخل بيت الرجل. فلما دخل عليه إذا بالرجل قائم، إذا بالجب وراءه، وإذا بغلمان قد قتلهم من قبل، فأخذ وقتل وصلب. قبل أن يصلب جاءته زوجته، قالت له: ألم أقل لك وأحذرك ما ترى؟ وكنت تقول لي: إن الله لو أراد أن يهلكني لأهلكني بما قد مضى، فكنت أقول لك إن وعاءك لم يمتلئ بعد، فالآن ملئ وعاؤك. هذه يذكرها المفسرون عند قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والحديث قطعا عن الكيد، لكن المقصود أيها المباركون أن كيد الله عظيم، كما قال ربنا: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال جل وعلا في خاتمة سورة الطارق: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فأنت ترى صنيع الله عز وجل في الظلمة، في الكفرة، في المتجبرين، في المعاندين. المسألة مسألة إمهال واستدراج لهم حتى يهلكهم الله عز وجل. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. نعوذ بالله من موارد نقمته ومن موارد سخطه ومن فجأة نقمته ومن زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن جميع سخطه. هذه المفردة الأولى من سورة يوسف. نأتي للمفردة الثانية. المفردة الثانية في قول الله عز وجل عنهم لما جاءوا يعتذرون إلى أبيهم، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. نبدأ بالمفردة نفسها. السبق في اللغة التقدم في السير، التقدم في السير، وهي كلمة جاءت في القرآن كثيرة. فالله عز وجل يقول: وما كانوا سابقين، المعنى أنهم لا يفوتوننا. وقال جل وعلا عن الذين يسارعون في الخيرات ويسابقون في الطاعات، قال: والسابقون السابقون، أي أنهم علموا أين مراد رضا الله جل وعلا فتسابقوا بالأعمال الصالحة إليه. وقال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك، أي نفدت، وقضى الله عز وجل بها. هذا من معاني سبق في لغة العرب. نأتي هنا للآية. لما وقع منهم ما وقع وألقوا نبي الله عليه السلام يوسف أخاهم في غيابة الجب، نزعوا قميصه. يروي بعض أهل التفسير، وإن كنت عن القصة صعب إثباتها، لكنهم يذكرون أنهم لما نزعوا القميص قال لهم يوسف يستعطفهم: دعوا القميص لي أتوارى به. فقال بعضهم متهكما به: فلتدعوا الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا الذين تزعم. لأن يوسف ذهب إلى أبيه وقال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيظهر أن هذه الرؤيا التي قصها نبي الله على أبيه علموا بها، فزادهم حنقا وغيظا عليه وحسدا له. فلما توسل إليهم أن يبقوا قميصه كما هو، قالوا له كما تزعم هذه الرواية، والعلم عند الله إن كانت حقا، قالوا: دع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا يفزعوا لك. وهم لم يقصدوا الإشراك قطعا، لكنهم قصدوا التهكم بأخيهم وإنزال الأذى به. ثم سنأتي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل إلى ما يتبقى من معنى قول الله تعالى في هذه المفردة العظيمة: إنا كنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، والعلم عند الله. الحمد لله، انتهينا إلى قول الله عز وجل: إنا ذهبنا نستبق، وبينا المفردة من حيث الصناعة اللغوية. ماذا قصدوا بقولهم إنا ذهبنا نستبق؟ السبق يقع في الرمي ويقع بالخيل ويقع بالأقدام ويقع بغير ذلك، لكن ظاهر الآية أنهم كانوا يستبقون على أقدامهم، ولهذا قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. نحن معنا ثقل، زاد، طعام، شراب، بعض حوائجنا، بعض ثيابنا، ويوسف لا يقوى على أن يجري معنا. هذا كيدهم في خبر قالوا لم يقع أصلا، لكن هكذا زينوه لأبيهم، أخبروا به أباهم، فهم يقولون ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، وأنت يا أبانا عليم أن أبانا لا أن أخانا لصغر سنه لا يقوى على الجري معنا. هذا مقصودهم هم. لكن السبق في القرآن، السبق في شرع الله عز وجل، قال ابن العربي المالكي رحمه الله، والسبق بالنصل أو الخف أو الحافر شرعة شريعة وخصلة بديعة وعون على الحرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل السهام والرهان عليها يسمى نضال، والخف كناية عن الجمال، والحافر كناية عن الخيل. فالسبق بالخيل والحق بها العلماء البغال، أو الخف المقصود بها الإبل والحق بها بعض العلماء الفيلة، والسهام وما يقع فيها اليوم في عالمنا المعاصر من الرماية المعروفة بجميع أنواعها، تلحق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل في المدينة، ثم قسم الخيل، خيل جعلها مضمرة وخيل لم تضمر. فالخيل التي لم تضمر سابق فيها صلى الله عليه وسلم ما بين الحيفاء، منطقة في المدينة، إلى ثنية الوداع، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق سابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت، الخيل التي أضمرت من الثنية إلى مسجد بني زريق، والخيل التي لم تضمر سابق فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مكان يقال الحيفياء إلى ثنية الوداع. هذه مواطن اختلف الناس الآن في زماننا في تعيينها في المدينة، ويذهب بعضهم إلى كذا وبعضهم إلى كذا، ولو كنا في المدينة لأريتكم ما يغلب على الظن الناهي. المقصود ما وقع منه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ناقة تسمى العظباء لا تكاد تسبق، فجاء عربي فسبقها، فتغير الناس يعني غضبوا، أصابهم الحزن، فقال صلى الله عليه وسلم حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. وضع المال والجوائز على مثل هذه السباقات الثلاثة التي ذكرناها جائز شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا معنى قول الله عز وجل إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. نأتي الآن لمفردة متاع. المتاع يطلق على كل ما ينتفع به، سواء كان قوتا مطعوما أو كان غير ذلك، وقد جاء ذكره في القرآن كثيرا. فإما جاء ذكره في القرآن أن الله أخبر أن الدنيا بأسرها ليست بشيء من المتاع إذا ما قيست بالآخرة، قل متاع الدنيا قليل فلا يغرك تقلبهم في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم فبئس المهاد. فالدنيا إذا ما قورنت بالآخرة ليست بشيء، قل متاع الدنيا قليل. هذا واحد. جاء في شريعة الله عز وجل أن الرجل إذا طلق من كمال الآداب وجميل الأخلاق أن يمتع زوجته، أن يعطيها شيئا من المال، من الكسوة، من الطعام، بحسب حاله، بحسب قدرته، بحسب ما يملك، بحسب من غالب ما يملكه، يعطيه لزوجته تطيبا لخاطرها إذ فارقها وتركها. والله عز وجل قال متاعا بالمعروف حقا على المتقين، وقال وعلى الموسع قدره وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فبين الله عز وجل ذلك في كتابه على تفصيل بين الفقهاء متى تجب أو لا تجب، لهم تفصيل فيه، أذكر أننا حررناه تفصيلا في دروس حلقات سبقت من هذا البرنامج المبارك، الباقيات الصالحات، لكن الآن نمر عليها إجمالا. كذلك كلمة متاع تنقسم إلى قسمين فيما يصطحبه الإنسان في سفره. فإن كان الشيء لا يبالي الإنسان به يقال له سقط المتاع، وإن كان الشيء يبالي الإنسان به ويحرص عليه ويحفظه يقال له متاع. وقطني بن الفجاء يقول: وما للمرء خير من في حياة إذا ما عد من سقط المتاع، أي مما لا يبالى به. ثمة أمور متلازمة: الوعاء الذي فيه الطعام والطعام الذي في الوعاء. فأنت إن قلت أن الوعاء متاع فيلزم منه ما فيه من طعام، وإن قلت إن الطعام متاع فكذلك لأنه موضوع في الوعاء. ولهذا قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة سورة يوسف: ولما فتحوا متاعهم. بعض العلماء قال الطعام وبعضهم قال الوعاء، والأمر متلازم لأن الطعام كان مخبوءا موجودا مكنوزا في ذلك الوعاء. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. لما علمنا أن متاع الدنيا قليل وأن متاع الدنيا ينفد، ينبغي أن يتعلق قلب المؤمن بمتاع الآخرة. فكلما تعلق الإنسان قلبه بمتاع الآخرة كان ذلك حاثا له على العمل. ولهذا قال الأول: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. من المفردات التي في سورة يوسف الأبواب، وجاء هذا ذكرها في خبر امرأة العزيز مع يوسف. قال الله: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. نحن الآن لا نتحدث عن قضية ما وقع ما بين المرأة ويوسف، نتحدث عن قضية الأبواب. فقول الله وغلقت الأبواب، لفظ غلق غير أغلق، معناها أن أحكمت وشددت في إغلاق الأبواب. ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك باب واحد تخشى أن يوسف يذهب معه، وأن هناك أبوابا كثيرة للقصر. هذا الثاني. الأمر الثالث: هي تعلم أن يوسف ليس من أهل الفجور، ليس من أهل الفجور. لو غلب على ظنها أن يوسف من أهل الفجور لما احتاجت أن تغلق الأبواب، لكنها قد علمت مما وهي تراقبه، لأنه كان لا تكاد تفقده في البيت لأنه يعمل في بيتها. فعلمت من غدوه، من رواحه، من مبيته، من يقظته أنه رجل عف، وأنه من الإحسان بمقام عظيم، وأن هذا الأمر لن يقبله، فعمدت إلى تغليق الأبواب. لكن كل ذلك لم أكن أقصده. الذي أقصده لفظ الأبواب مفردها باب، وهنا ذكرت في آيات أخرى. الذي يحدث التساؤل لدى المرء هو قول الله عز وجل في خاتمة سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. معنى ذلك أن الأبواب لم تكن مفتوحة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة، لا يقرعها إلا إذا كانت موصدة مغلقة، فيفتح له الخازن لما يعلم أنه النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. لكن قال الله عز وجل في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. أين الإشكال؟ الإشكال أن الله يقول هنا مفتحة لهم الأبواب، وقبل قليل نقرأ في الزمر وفتحت أبوابها. الجواب: أبواب الجنة الرئيسة الثمانية التي يدخل منها الناس جميعا، التي يأتي الناس من أرض المحشر البيضاء النقية يدخلون الجنة، هذه تكون مغلقة حتى يقرأها نبينا صلى الله عليه وسلم. لكنهم إذا دخلوها، جعلنا الله وإياكم منهم، إذا دخلوها وذهبوا إلى دورهم، إلى قصورهم، إلى بيوتهم التي في الجنة، يجدون الأبواب مفتوحة. فهذا معنى قول الله عز وجل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. عندما يأتون إلى دورهم، إلى قصورهم، إلى بيوتهم، أنت تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة، والله لا يستكثر عليه شيء، الله كريم قادر. فمن قرأ قل هو الله أحد بنى الله له بيتا 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بنى لله مسجدا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فالجنة دور وقصور وبيوت، هذه القصور والدور والبيوت كل أحد يدخل الجنة لا يخطئ داره، لا يخطئ بيته، بل هو أعلم ببيته في الجنة أهدى إليه من بيته الذي في الدنيا. الآن نحن ولله 10 رجال مع 10 نساء نصلي في المساجد، فإذا فرغنا من الصلاة توجهنا إلى بيوتنا. ولو قدر أن أحدا عصب عينيك، لا أوقع الله ذلك، فإنك تستطيع أن تهتدي إلى بيتك لكثرة ترددك عليه. ومع ذلك فإن أهل الجنة إذا دخلوها أحدهم أهدى إلى بيته في الجنة من بيته الذي في الدنيا، مع أنه لم يدخله قبل، لكن هذا من رحمة الله الواسعة بأهل جنته. هذا من معاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيجدون الأبواب مفتوحة، فيصدق عليهم قول الله عز وجل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله يقول في آية أخرى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يدخل الملائكة لأن الأبواب مفتوحة. قد يستأذن الملائكة أحيانا كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. خاتمة المفردات قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بينة. ينبغي للمسلم في زمن مثل هذا خاصة أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. ومن البصيرة أن المؤمن يتكلم بالأدلة من كتاب وسنة، ثم يحرص على أن يكون سببا في جمع كلمة المسلمين، ثم يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين، في دمائهم، في أموالهم، ويعلم أن الستر من أعظم ما ندبنا الشرع إليه. كما أن العاصي مأمور بالاستتار، فإن غير العاصي مأمور بالستر. يعني صاحب المعصية مأمور بالاستتار، يعني أن يستتر على عيون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر. ومن استتاره أن لا يخبر أحدا بما وقع منه، ومن وقعت عينه على ذلك العاصي ينبغي عليه أن يستره. كذلك من كتب الله لهم القبول عند عامة المسلمين لا يجوز نزعهم وذمهم وشتمهم وما إلى ذلك، فإنك من الصعب أن تصادم عامة المسلمين. كذلك من الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة، وهذا أعظم، أن لا تدعو إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى راية أو إلى لواء، إنما ندعو إلى الله، ندعو ليعظم الله، ليجل دينه، لتسود سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليعم الخير والتسامح ما بين المسلمين، والمحبة والألفة ما بين الحكام والمحكومين، ما بين الراعي والرعية، ما بين العلماء والعامة، ما بين المسلمين جميعا، ما بين ذوي القرابات، ما بين الدول، ما بين المسلمين جميعا. هذا شأننا، هذا ديننا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن إذا كان الإنسان عياذا بالله يدعو إلى حزب، يدعو إلى راية، يدعو إلى لواء، يدعو إلى جماعة يوالي بسببها ويعادي بسببها، فهذا ليس من دين الله في شيء. فإن المسلم ينبغي أن يكون أمره كله لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا في سياق الذم. فالمسلمون أمروا بالألفة، بالاجتماع، بالمحبة، بالسؤدد، أمروا بالسمع والطاعة لمن ولاهم الله جل وعلا أمرهم، أمروا بتعظيم علمائهم، أمروا بإجلال كبار السن منهم، أمروا بكثير بالكثير من الخير. فهذا من معاني قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإقامة توحيد الله جل وعلا في الأرض، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هي الغاية العظمى من خلق الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتوحيد الله عز وجل من أجله نصب الله البراهين، ونصب الله الموازين، وأقام البراهين، وخلق الجنة والنار. فكان الناس بعد ذلك في هذا الأمر أبرارا وفجارا، نسأل الله العفو والعافية. هذه مفردات من هذه السورة المباركة، سورة يوسف. تكلمنا عن مفردة البصيرة، ومفردة المتاع، ومفردة قبل ذلك الاستباق، ومفردة الكيد. ومع ذلك تبقى في هذه السورة المباركة مفردات كثر: معين لا ينضب، وسبيل لكل مسلم آتاه الله عز وجل حظا من علم أن يتلو هذه السورة المباركة، فيجد فيها من كمال القدرة لله جل شأنه، ومن عظيم الرحمة، ومن التدبير الذي لا يمكن أن يكون إلا من العلي الكبير. على أنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا اتقى الله في السر والعلن، وخشي ربه في الغيب والشهادة، وعظم أمره ونهيه، فإن العاقبة له حميدة، كما كان لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فهو لما رأى فضل الله جل وعلا عليه وأن ما يبتغيه الإنسان عادة من الدنيا حصل عليه، وأن من آذاه جاءه فاعتذر إليه، وأن أبويه قدم إليه واستقر به الأمر آمنا مطمئنا في مصر، واستقر به الأمر في مقام في مصر، قال كما قال الله جل وعلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أمن الله وإياكم من كل خوف، وجعل الله وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا وان الإجابة على أسئلتكم المسموعة والمكتوبة، ونبدأ بالذي هو خير، الأخ سالم من عمان. تفضل أخي سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
يا شيخ صالح. ما نبغى فتنك بنفسك، بنحبك في الله حب نجمع.
أحبكم الله وأجلكم، يا حياكم الله.
حياك يا شيخ صالح، حياك يا شيخ صالح. عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول: ربي لا تذرني فردا.
نعم.
هل يقال في السجدة واحدة ولا قطعة؟
هذا تقال في سجدة واحدة 40 مرة،
والأفضل
سجدة واحدة 40 مرة في صلاة النافلة، وأحب إلي أن تكون السجدة الأخيرة أو الأولى أو الثانية، لكن في سجدة واحدة يا أخي سالم تقال 40 مرة. الذي يرزق هو الله جل وعلا وحده، وهذا توسل إلى الله بما توسل به أنبياءه، والله قال في المحكم العظيم: وزكريا، أي واذكر عبدنا زكريا إذ نادى ربه، بماذا ناداه؟ قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال رب العزة بعدها: فاستجبنا له. والله لما ذكر أخبار الرسل قال: وذكرى للعابدين. فلا يعقل أن يأتي بعض الناس يقول هذا بدعة، هذا عفى الله عنه وعنهم قول على الله بلا علم. هل لو قلنا بأن هذا بدعة لقلنا كذلك، أنه لا يجوز لأحد أن يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كما قال أيوب، ولا قلنا أنه لا يجوز لأحد أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال نبي الله يونس. وأما القول بأن البدعة في العدد، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلكم الصحابي قرأ سورة الفاتحة على ذلك السيد من العرب اللذيذ، قرأها من غير أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنها رقية، فقال متعجبا من فهمه: وما يدريك أنها رقية ومعه صحابة. فالصحابة تفاوتت أفهامهم، فهذا الصحابي يفهم أن الفاتحة رقية وقرأها عدة مرات 3 أو 7، فلا بد من ذكر عدد. حتى لو قلنا اقرأها مرة واحدة سيأتيك ويقول: لما قلت مرة واحدة؟ والأربعون عدد له علاقة بالخلقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله المسعود: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. نعم
نعم يا شيخ صالح. نعم.
السؤال الثاني
يا شيخ صالح، السؤال الثاني: قال كم لبثتم بعد قوله تعالى: قال كم لبثتم بالأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين.
نعم.
من المخاطب هنا ومن العادين؟
نعم، المقصود بهذا كلام الملائكة لأهل المحشر. نعم. كلام الملائكة لأهل المحشر، وأهل المحشر يجيبون: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، يعني إن كان هناك أحد يعد ويحسب، ولا أحد يعد ويحسب، فاسألهم. فالمراد التخلص من الجواب، المراد التخلص من الجواب، ليس هناك أن قوما اسمهم العادون هم الذين يسألون، إنما هذا كلام أهل المحشر تخلصا من الجواب، هذا الصحيح في تفسير الآية. السؤال الثالث يا أخي سالم.
السؤال الثالث يا شيخ صالح: ألهاكم التكاثر.
نعم.
ألهاكم التكاثر، أريد تفصيل هذه الآية. ألهاكم التكاثر
أصلها يا أخي الكريم الفعل ألها، ألها بمعنى شغل، والكاف هذه ضمير، مثل ما أقول لك: شغلكم عني استقبالكم لضيف آخر، فشغل فعل وكم، والكاف ضمير والميم للجمع، فالله يقول: ألها التكاثر إياكم، ألها التكاثر إياكم، هذا معنى الآية. فألها فعل والكاف للضمير مخاطب والميم للجمع، كما تقول لابنك: ألهاك النظر في التلفاز عن المذاكرة، فالله جل وعلا يقول: ألهاكم التكاثر عن عبادة الله جل وعلا والنظر في العواقب إلى غير ذلك من الإيمان بالرسل. هذا معنى ألهاكم التكاثر، والتكاثر هنا بمعنى التفاخر. اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بين وتكاثر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم. فالمقصود التكاثر بمعنى أنهم كانوا يفتخرون بالأموال، يفتخرون بالولدان، يفتخرون بالآباء، يفتخرون بالأجداد. قال الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذا معنى قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم. الأخت ريم من تركيا. أم ريم.
ألو.
نعم حياك الله أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال، هلا إذا الأب ما شاف أولاده بحياته وما صرف عليهم ولا ربهم ولا اهتم فيهم أصلا ما بيعرفهم، لأنه أريد طلعني وأنا أنه كنت حامل فيهم، يعني أبوهم بس شهادة ميلاد، فهل من واجب أولادي أنه يبروه؟ لأنه مع العلم أنه طلع وبطل ينفو عليهم وبطل يهتم فيهم وهجرهم بحجة أنه ما بده يتواصل معي، ما بده أي صلة تربطني فيني. يعني
شوف يا أختي الكريمة، دعينا من أبنائك، خلينا نتكلم عنك وأنت امرأة عاقلة لبيبة فاهمة طيبة. أنت الآن اسمك أم مريم صح؟
أم ريم.
الله جل وعلا يا أم ريم أوصاك بريم صح؟ يوصيكم الله في أولادكم، وأوصى ريم بك، قال وصينا الإنسان بوالديه. جواب واضح. الآن الله وصى هذا الأب زوجك وصى بأبنائه وبناته، ووصى الأبناء والبنات بأبيهم. فإذا الأب فرط في حق أبنائه وبناته لا يسقط هذا برهم به، لأنهم إذا هم ضيعوا أباهم فهو أصبحوا مثله، كما هو الأب ضيع أبنائه. لكن هو كيف نحن ندخل الجنة؟ ندخل الجنة إذا جئنا إلى من قطعنا فوصلناه، إذا من حرمنا حقنا فأعطانا حقه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولى حكام يكونون في آخر الزمان يمنعون الناس حقهم، قالوا يا رسول الله ماذا نصنع؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ما قال اقطعوا الحكام هؤلاء وامنعوهم، فإذا كان هذا في الحكام والولاة فكيف بالآباء والأمهات؟ نحن مأمورون متعبدون لله جل وعلا أن نبر أباءنا وأمهاتنا. هل أمي أو أبي أي أحد، يعني هذا السؤال ليس لي، كان بارا بي أو لم يكن بارا، هذا لا علاقة له بالبر. ليست القضية قضية معاوضة، كم برني أبي فأبره، كم برتني أمي فأبره.
بعرف هالشي أنا كله بعرفه، بس أنه كمنطق اللي بيقول أنه الله أنه عطى أنه لازم نبر بالأب والأم، لأنه قلنا كتير واجبات اتجاهنا، كتير بيعملوا أشياء تجاهنا، بس ما دامكم
عمل شيء. يا أختي الكريمة
أنت بالشارع ما بيعرفوا.
يا أختي الحبيبة، هؤلاء يعبدون الله قبل أي شيء. نحن نعبد الله، نعبد الله الذي قال برهم، أنا أبرهم كما أمرني ربي. هو يستحق أو لا يستحق هذا شيء لا يتعلق بي. أعطيني السؤال الثاني.
أوكي، والسؤال الثاني يا شيخ، هل أنا سبت أنه عادة مثلا متكفلة فيهم تقريبا 7 سنين 8 سنين لحالي قاعد عم بصرف عليهم، فهل هالشيء انا بيعتبر انه عاده مثل ثوابي باخذ ثواب انه عم
لا بربي؟ لا، يبقى ثوابك مضاعف ويبقى اجرك عظيم ويبقى حقك اكبر، وتحمدين شرعا وعرفا وعقلا ونقلا على هذا الصنيع. انت ما صنعتيه يا ام مريم بارك الله فيك احتسبيه عند الله، ستجدين عاقبته عظيمه جليله. الله وعده، ان الله وعده حق، ويقول إن وعد الله حق، ويقول جل وعلا إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأنت إن شاء الله محسنة ولن يضيع الله أجرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، مع الشكر يا أم مريم. نعم. الأخت أم يوسف من دبي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، حياك الله يا أهل.
شيخنا الله يخليك، أنا عندي الوالد متوفي صار له 5 سنين، وأبغي أطلع عليه صدقة جارية. صراحة أنا أخذت تقاعد وأبغي فلوس التقاعد يعني أصرفها صدقة جارية على الوالد الله يرحمه. يعني ما سوينا له شيء وهو سوينا أشياء وايد، درسنا وزوجنا. فأنا كنت أبغي أساهم بناء مسجد قالوا لي لا، البناء مسجد صدقة جارية ليكي أنت، مش الميت ما تزوج عليه الصدقة الجارية. فالله يخليك.
من قال لك ذاك؟ من قال لك ذلك؟ ذلك فقد أخطأ. إذا أنت وضعت هذا المال بنية والدك يقع الأجر للوالد ويقع لك أجر البر، لكن تقع الصدقة الجارية عن الوالد. لو وضعت هذا الجزء من المبلغ في بنيان مسجد فيصبح المسجد صدقة جارية عن والدك إذا كانت هذه نيتك.
نيتي الصراحة والله شيخنا
يعني إن شاء الله أنك صادقة، أنا ما أتكلم في نيتك، إن شاء الله أنك صادقة. أنا أتكلم عن
شو تنصحنا غير بناء، يعني شو تنصحنا كصدقة جارية للوالد؟
صدقة جارية عن الوالد أو أي شيء يغلب على ظنك أنه يبقى
على حسب النية، يعني
مثل بناء مسجد، مثل بناء غرفة لناس فقراء بيتهم ضيق وحبوا أن يتوسعوا ولم يستطيعوا فبنيت لهم غرفة، أو اشتريت أجهزة كهربائية لفقراء مساكين تمكث في بيتهم وكلما عملوها واستعملوها ولجأوا إليها كتب الأجر لوالدك، هذا كله من الصدقة الجارية. تقبل الله منك يا أم يوسف. نعم، الأخ عماد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ صالح؟
الحمد لله
دوم إن شاء الله. شيخ صالح لدي سؤال في العمرة عن الميت أو العاجز، عذرا إن كان السؤال هذا طرح عليك فأنا لم أتابع البرنامج. فلدي السؤال في العمرة عن الميت أو العاجز، فهل تؤخذ في صفرة كل منها أو تؤخذ في صفرة واحدة؟
تؤخذ العمرة عن الغير تقع عن الميت شبه اتفاق، وأما عن العاجز ففيها خلاف. لكن إذا غلب على الظن أن هذا الرجل لا يستطيع أبدا الوصول إلى البيت، وإن كنت أن أرى أن هذا صعب في زماننا لأن الآن فيه طرائق كثيرة، لكن أنت أدرى بالعاجز فتجوز العمرة عنه. والعمرة عنه تكون إما أن يذهب الإنسان من نفس مكانه، من نفس الحل، يعني من نفس بلده، فيقول لبيك اللهم عمرة عن فلان ثم يكمل عمرته، أو يكون الإنسان أراد العمرة لنفسه. مثلا لو فرضنا أنك أنت من أهل الرياض فتمر على الميقات تحرم وتقول لبيك اللهم عمرة عن نفسك، من غير أن تقول عن نفسك تقول لبيك اللهم عمرة، بس أنا أقصد مفهومها عن نفسك، ثم تطوف وتسعى وتقصر، ثم إذا فرغت وارتحت سواء جلست يوم أو يومين أو بعد ذلك بقليل تذهب إلى الحل، فتذهب إلى أقرب حل وهو التنعيم المعروف الآن مسجد عائشة فتحرم من هناك وتقول لبيك اللهم عمرة عن، تسمي ذلك الميت والدي والدتي قريبي تسميه، أو ذلك العاجز، ثم تأتي إلى البيت تطوف سبعا تسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم تحلق أو تقصر، فتكون العمرة قد وقعت عمن أردت نيتك عنه، والعلم عند الله يا أخ عماد.
يا شيخ الله يجزاك خير يا شيخ.
شكرا يا أخي، تقبل الله منا. وحسن جدا أن يكون الناس فيهم الخير أن يفكروا في موتاهم، يفكروا في مرضاهم. وهذه الأخت الآن تقول أريد أن أبني صدقة جارية، أريد أن أعمل صدقة جارية عن أبي. وهذا الأخ عماد يقول أريد أن أعتمر عن أحد من أقربائي متوفى أو عاجز. هذه الألفة التي بين المسلمين يحمدون عليها ويغبطون عليها، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم. الآن نأتي للأسئلة المكتوبة بعد أن أخذنا جزءا كبيرا من الأسئلة المسموعة. هذا سؤال يقول من السعودية، يقول يعني يأتيه نوع من الارتباك في قضية مفهوم أشراط الساعة ترتيبها أو عدم ترتيبها، لديه لبس في هذا. هذا يقع للكثيرين لأن الحديث فيها بعضها فيها نوع من الإبهام وبعضها فيها نوع من الوضوح، وهذا كله مقصود شرعا لأن هذا غيب. ومرة أبينا مرارا أن الغيب إذا فصل حتى أصبح كل واحد يقدر أن يقرأه لم يعد غيبا. فبعض الأشراط واضح أنها متعلق بعضها ببعض، فمثلا لا خروج لعيسى إلا بعد خروج الدجال، ولا نزول ليأجوج ومأجوج ولا خروج لهم إلا بعد نزول عيسى بن مريم. فهذه الثلاث متتابعة، الدجال أولا ثم عيسى بن مريم ثم يأجوج ومأجوج ثم هلاكهم ثم موت عيسى. فهذه الأربع ما لا يمكن أن تقع إلا مثل هذا الترتيب. لكن مثلا الدابة وطلوع الشمس من مغربها هذه فيها خلاف أيهما أسبق، لكن نقول إن غالب الظن أن الشمس قبل ثم بعد ذلك تخرج الدابة، لكن الدخان والخسف هذا صعب جدا الجزم بأيهما أولى. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وما تهيأ إعداده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح أحوالنا ومآلنا، وأن يرزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يبارك لنا فيما أعطانا من بنين وبنات وأموال، وأن يرزقنا ما نتمنى، وأن يقضي لنا حوائجنا في عفو وعافية منه، إن ربي لسميع الدعاء. أعيد، هذا ما تيسر إراده، هذا ما تهيأ إعداده، هذا ما أعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.